لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حرم التيماني رحمه الله تعالى: ولا أحب الصلاة قلب أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. هذه المسألة بارك الله فيكم تندرج تحت أصل عام، وهو الموقف من أهل البدع والأهواء. وأهل البدع هم المخالفون لأهل السنة والجماعة، هم المخالفون لما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. فكل من خالف أهل السنة والجماعة، كل من خالف أصلاً عقدياً مجمعاً عليه عند أهل السنة والجماعة فهو داخل في أهل البدع والأهواء، وهو داخل في الفرق الهالكة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف. وسيكون لنا عود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في أواخر هذا الكتاب. فأهل البدع هؤلاء، هناك موقف شرعي يجب أن يتخذ منهم، وهذا الموقف يتمثل في مجانبتهم واعتزالهم وهجرهم وعدم التواصل معهم بأي شكل من الأشكال. والأصل في ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن الله تعالى أمر بمجانبة المعتدين والجاهلين والخائضين في دينه بغير علم، كما في قوله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وهذه العمومات موجودة بكثرة في كتاب الله عز وجل، وهذا داخل تحت الولاء والبراء، فإن الله عز وجل أمر بتولي أهل الاستقامة ونهى عن تولي أهل الانحراف. وهذه القاعدة العقدية العامة في مسألة الولاء والبراء كما هو مبين في كلام العلماء. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجانبة أهل الزيغ والانحراف والإعراض عنهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأمر صلى الله عليه وسلم بمجانبة هؤلاء، وهذه العلامة من أعظم علامات أهل الأهواء كما هو معلوم، اتباع المتشابه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يكون في أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ويدخل أيضا العمومات التي فيها الأمر بمصاحبة الأخيار والنهي عن مصاحبة الأشرار. فكل من كان من أهل الخير فأنت مأمور بمصاحبته، وكل من كان من أهل الشر فأنت مأمور بمجانبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ونافخ الكير هو الحداد الذي يتعامل مع النار في صناعته. قال صلى الله عليه وسلم: فأما حامل المسك فإما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه مسكا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فكيفما كنت معه فأنت على خير، ولا يصلك منه إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهكذا قال السلف في صحبة أهل الأهواء. قال بعضهم: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يجرك إلى بدعته، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. إما أن يؤثر عليك فيجرك إلى البدعة، وإن سلمك الله تعالى، هذه الحالة الأولى. الثانية: إن سلمك الله عز وجل من التأثر ببدعته فأقل ما هنالك أن تتأذى منه، أن تتأذى من كلامه ومن جهله ومن بدعته. فهؤلاء لا يأتي منهم إلا الشر، ولا يصيب المسلم منهم إلا الضرر. فهذه القاعدة الماضية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أجمع السلف، اتفق السلف الصالح على وجوب هجر أهل البدع واعتزالهم وتركهم، فلا يصاحبون ولا يجالسون ولا يكلمون ولا يتعامل معهم بأية معاملة، هجر تام. وإجماع السلف على ذلك من أعظم مشهورات هذا المعتقد وهذا الدين، إجماع السلف على هجر أهل البدع والأهواء من الأصول المشهورة العظيمة التي ثبتت في معتقد أهل السنة وفي دين الإسلام بشكل عام. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة، ولا تكاد تجد كتابا من كتب المعتقد إلا وفيه التنبيه على هذه المسألة، بل يعدونها أصلا مستقلا بذاته، فمن فرط فيه كان مفرطا في أصل من أصول السنة. فمن صاحب أهل البدع أو جالسهم أو أثنى عليهم أو دل عليهم أو فعل كل ما فيه مناقضة للهجر، فإنه يلحق عند أهل السنة بهؤلاء المبتدعة، لا شك في ذلك، وإن كان هو في نفسه على السنة، وإن كان هو في نفسه يعتقد السنة ويقول بها ويدعو إليها، ولكنه لا يعمل بهجر أهل البدع ولا يوالي ويعادي على هذه السنة التي يعتقدها، فهذا لا ينفعه بشيء. أعني تمسكه بالسنة في نفسه لا ينفعه بشيء، طالما أنه لا يوالي ولا يعادي على هذا الذي يعتقده فإن معتقده يكون حجة عليه، لا ينفعه بشيء. كالذي ينتسب إلى الإسلام ولكنه لا يتبرأ من الكفار، ولا يتبرأ من الملل الباطلة والمعبودات الباطلة، فيقول لا إله إلا الله، وفي نفس الوقت يصوب دين اليهود والنصارى والمشركين ويحبهم لأجل دينهم ويثني على كفرهم وضلالهم، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله في شيء. فديننا بارك الله فيكم ولاء وبراء، لا يكون الرجل متمسكا بالإسلام حقا إلا إذا عقد الولاء والبراء عليه، ولا يكون متمسكا بالسنة حقا إلا إذا عقد الولاء والبراء عليها. كما قال الفضيل رحمه الله: لا يكون الرجل من أهل السنة يمارئ الرجل من أهل البدعة إلا من النفاق. لا يتصور هذا، لا يتصور ممن كان في قلبه اعتقاد حقيقي في السنة واتباع حقيقي لها وتعظيم حقيقي لها، لا يتصور فيه ولا ينتظر منه أبدا أن يوالي أهل البدع. فموالاته إذن تدل على نفاق في قلبه، تدل على أن اعتقاده في السنة ليس تاما، وعلى أن تمسكه بها ليس صحيحا. فانتبه لهذا بارك الله فيك. هذه القاعدة العامة والأصل الكلي الجامع الذي تدخل فيه المسألة التي نتحدث فيها الآن، وهي مسألة الصلاة خلف أهل البدع أو عليهم على من مات منه. فلابد أن نتصور أولا الأصل العام الذي هو الهجر، وهذا الهجر تدخل فيه مفردات كثيرة ومسائل متعددة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من قضية الصلاة. فهو يقول: لا أحب الصلاة خلف أهل البدع. هنا وقفة عند قوله رحمه الله: لا أحب. هل يفهم من هذه الكلمة أن الصلاة خلف أهل البدع من الأمور المكروهة التي تكره تنزيها واستحبابا؟ الجواب لا، لأننا عندما نتكلم على هجر أهل البدع فهجر أهل البدع واجب، ليس مستحبا فقط بل هو واجب. وكيف لا وقد ذكرنا أنه أصل من أصول السنة، فكل ما يدخل فيه فهو واجب وكل ما يناقضه فهو حرام. وعليه فقوله لا أحب لا بد أن يكون مكافئا للحرمة حتى تستقيم المسألة. فكيف عبر عن الحرمة بقوله لا أحب؟ الجواب أن هذا تعبير شائع في لسان السلف، يعبرون عن الواجبات بقولهم: أحب كذا، يعجبني كذا، ويعبرون عن المحرمات بقولهم: لا أحب كذا ولا يعجبني كذا. وهذا من دقيق ورعهم، كما قال أحدهم في شأن قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقال بعض السلف: اتق الله أن تلقى الله عز وجل وقد حرمت شيئا فيقول لك: كذبت لم أحرم، وأن تلقاه وقد أحللت شيئا فيقول لك: كذبت لم أحله. فكان السلف لا يراعون المعنى فقط من دقيق ورائهم، كانوا لا يراعون المعنى فقط بل كانوا يراعون اللفظ. كان أحدهم يتنزه عن كلمة حلال وحرام ولكن يقول: أحب ولا أحب، يعجبني ولا يعجبني. وهذا تجده شائعا جدا في لسان الإمام الشافعي والإمام أحمد خصوصا رحمهما الله تعالى، وتجد كثيرا في كلامهما: أكره كذا، لا يعجبني كذا، في الأمور المحرمة التي دل الدليل على حرمتها. فانتبه لهذا الاصطلاح وانتبه لهذا الاستعمال عند السلف لئلا تضع الأشياء في غير مواضعها. وأصل هذا الاستعمال في كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى ذكر لفظ الكراهة مع الأمور المحرمة بل تحريمها من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام بل ومن جميع الملل والشرائع، كما في الآيات المعلومة والمعروفة من سورة الإسراء لما ذكر الله عز وجل القتل وأكل مال اليتيم والزنا وغير ذلك من المحرمات، ثم قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروه يعني كراهة التنزيه، الكراهة التي تقابل الحرمة. لا، ولهذا نبه العلماء على هذه الفائدة من الناحية الأصولية، قالوا: لابد أن تفرق بين الكراهة في استعمال الشرع وفي نصوص الشرع وبين الكراهة في استعمال أهل الأصول والفقه. فالكراهة في النصوص الشرعية لا يشترط أن تأتي دائما مع الأمور المقابلة للتحريم، بل قد تأتي مع الأمور المحرمة كما في الآية. وأما عند أهل الأصول والفقه فلا بد أن تأتي مع الأمور المقابلة للتحريم، يباينون بين المكروه والمحرم، كما ذكرناه من قبل في رفضة الإيه؟ السنة. قلنا لابد أن نفرق بين السنة في النصوص الشرعية والسنة عند أهل الفقه والأصول. السنة عند أهل الفقه والأصول تطلق على الأمور المستحبة الفاضلة المندوب إليها، وأما السنة في النصوص الشرعية فتطلق على ماذا؟ على الدين كله، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عموما. فقوله لا أحب لا يدل على الكراهة، وإنما يدل على التحريم، وهذا هو الأصل في الصلاة خلف أهل البدع، لأنها داخلة في قضية الهجر. فالصلاة خلف أهل البدع محرمة غير جائزة، وعلى هذا أجمع السلف. وها هنا يأتي تفصيل المسألة. الصلاة خلف أهل البدع لا شك أنها داخلة في قضية الهجر كما عرفت، وهجر أهل البدع يقتضي ترك الصلاة خلفه، فلا يصلى خلف مبتدع. ولكن ضبط هذه المسألة بضبط الأصل السابق، الأصل السابق اللي هو ماذا؟ الهجر. فالهجر له ضبط، وهذا الضبط ينسحب على جميع المسائل الفرعية التي تدخل في الهجر. خد بالك معي، نقول ماذا؟ هجر أهل البدع واجب ومن أصول السنة، وهو من الولاء والبراء الواجب الذي تعرف السنة به، هذا هو الأصل الذي لا شك فيه. لكن هذا الأصل له ضبط. قال أهل العلم: محل الهجر ما إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم. يعني عندنا هجر، هجر أهل البدع، إذا ترتب على هذا الهجر مفسدة أعظم من مفسدة الخلطة، لأنه في اختلاط بأهل البدع، أو دعك من قضية الاختلاط، في نوع تواصل، هناك نوع تواصل مع أهل البدع. فإذا قارنا بين مفسدة هذا التواصل وبين مفسدة الهجر نجد أن مفسدة الهجر إيه؟ أعظم. ففي هذه الحالة يترك الهجر، في هذه الحالة إيه؟ يترك الهجر. هذا سأوضحه إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن المقصود أن نتوصل إلى قضية الإيه؟ الصلاة. فمسألة الصلاة بارك الله فيكم يجري عليها هذا الضبط أيضا. فإذا كان في ترك الصلاة خلف أهل البدع مفسدة أكبر، فإنه في هذه الحالة يصلى خلفهم. مثال: إذا كان المبتدع هو الحاكم أو السلطان أو من ينوب عنه، إذا كان المبتدع هو الحاكم أو السلطان أو من ينوب عنه، وإذا كانت الصلاة صلاة جامعة لا تتعدد كمثل الجمعة والعيد. وهذا هو الأصل بالمناسبة، الأصل في صلاة الجمعة والعيد أنها لا تتعدد. يعني إيه لا تتعدد؟ يعني لا يجوز أن تصلى في مساجد عدة في نفس الوقت، لأنها صلاة جامعة. ولكن في هذه الأيام التي نعيش فيها الآن، مع كثرة عدد الناس وعدم انتظام مسجد واحد لهم، فلا بأس بتعدد المساجد، لكن لابد أن يكون في ذلك فقه. بمعنى، معلش احنا خرجنا عشان نوضح المسألة دي، بمعنى أنه ليس معنى القول بتعدد المساجد في الصلوات الجامعة أن يكون بين المسجد وأخيه أمتار عدة ويصلى فيهما الجمعة. هذا غلط، ما هو صحيح، ولا سيما في المساجد التي يقال لها في عرفنا الآن زوايا. الأصل أنه لا تصلى الجمعة في مثل هذه المساجد، هذا هو الأصل، وإنما تصلى الجمعة في المساجد الجامعة الكبيرة. وأما المساجد الصغيرة فإنها تجعل للصلوات الخمس، هذا هو الأصل، وهذا هو ما ذكره أهل العلم وما جرى عليه عمل السلف. لكن في هذه الأيام إذا كثر عدد المصلين، إذا كثر عدد الناس واحتجنا إلى تكثير لعدد المساجد، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا بد من مراعاة هذا الفقه الذي نذكره. وقد تكون هناك مصلحة، يعني مثلا قد يكون في المسجد الجامع مبتدع، ويكون في المسجد الصغير الذي يقال له زاوية رجل من أهل السنة، فعندئذ نقول لا بأس، لا بأس بأداء الصلاة في هذا المسجد الصغير، لأن المسجد الكبير فيه رجل مبتدع ولا حاجة لذلك، لا سيما مع كثرة عدد المساجد الكبيرة بالأصالة. المهم، نعود إلى مسألتنا. إذا كان المبتدع حاكما أو من ينوب عنه، وكانت الصلاة جامعة لا تتعدد، فإن أهل السنة في هذه الحالة على وجوب، شوف المسألة اتنقلت ازاي، على وجوب الصلاة خلف هذا المبتدع، وأن من ترك الصلاة خلف هذا المبتدع كان متهما على السنة. عرفت الآن؟ شفت المسألة كيف نقلت من جانب الحرمة إلى جانب الإيه؟ الوجوب، في مقابلة شديدة، وكما امتحن في الجانب الأول فقد امتحن في الجانب الثاني أيضا. لماذا؟ لأننا انتقلنا في هذه الحالة إلى أصل آخر، وهو لزوم الجماعة. عرفت؟ لزوم الجماعة، وهذا تكلمنا فيه والحمد لله مفصلا، وذكرنا كلام المصنف رحمه الله في أداء الصلوات خلف الأمراء من كانوا. والأصل أن الأمراء قديما، لأن الإمام رحمه الله إنما يتكلم على العهود السابقة، فالأصل أن الأمراء هم الذين كانوا يتولون الصلاة بالناس بأنفسهم، أو في أضيق الحدود كان ينوب عنهم نائب، وزير مثلا أو من أشبهه ينوب عن الحكام في الصلاة بالناس. وهذا يكون خاصة في الصلوات الجامعة كالجمعة والعيد، ولهذا تجد التنصيص على هذه الصلوات بالذات في كتب المعتقد كما في أصول السنة للإمام أحمد وغيره. عرفت الآن؟ بارك الله فيك. فهذه صورة تستثنى من قضية الصلاة خلف أهل البدع، لأن المفسدة فيها صارت أعظم، ولأنها تعلقت بأصل إيه؟ بأصل آخر، وهو لزوم الجمع. طيب، مثال آخر، عندنا في حينا مسجد واحد، خد بالك، عندنا مسجد واحد لا نظير له في هذا الحي، والذي يقوم على الصلاة فيه رجل مبتدع، ولا سيما على القول بوجوب الجماعة، بوجوب صلاة الجماعة، وهو المنصور لدى طائفة من محققي الأئمة. فإن الصلاة في هذه الحالة تؤدى خلف المبتدع وجوبا، ومن ترك الصلاة في هذا المسجد كان أيضا متهما على السنة. لماذا؟ لأن تركك للصلاة سيترتب عليه مفسدة أكبر، وهو ترك الجماعة. وهذا ينتقل بنا إلى أصل لزوم الجماعة. كما شرحنا قلنا من لزوم الجماعة إيه؟ لزوم جماعة المسلمين، تصلي معهم وتصوم معهم وتفطر معهم وتتعامل معهم. فالذي يترك الصلاة في مساجد المسلمين بزعم أن الذي يتولى الصلاة رجل مبتدع، فهذا في الحقيقة لم يفهم السنة ولم يفهم كلام الأئمة. ولهذا تجد الأئمة يجمعون بين هذا وذاك دائما، يجمعون بين ترك الصلاة خلف أهل البدع وبين الصلاة خلفهم في مثل هذه المواضع المحددة. عرفنا الآن يا إخوة؟ يبقى صار الضابط العام عندنا في النهاية هو ماذا؟ الأصل ترك الصلاة خلف أهل البدع، وهذا من هجرهم، إلا إذا ترتب عليه مفسدة أكبر، فإنه في هذه الحالة يصلى خلفه. طيب، قلنا إذا ترتب على الهجر مفسدة أعظم، أو ترتب على ترك الصلاة مفسدة أعظم، فإن الصلاة لا بد منها خلف هذا المبتدع. فإذا تصورنا أن هذه المفسدة ليست موجودة، إذا تصورنا أن هذه المفسدة ليست موجودة، وأننا في ساعة من أمرنا يمكن أن نصلي خلف المبتدع ويمكن أن نترك الصلاة خلفه، فماذا نصنع؟ أجيبوا أنتم. نصلي ولا لا نصلي؟ نترك الصلاة طبعا، لأننا نعود حينئذ إلى الأصل. الصورة الثانية بارك الله فيكم استثناء، والاستثناء يقدر بقدره ولا يتعدى. فإذا لم يتحقق هذا الاستثناء والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا زالت العلة عدنا مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى الأصل. فالأصل في الصلاة خلف أهل البدع الجواز ولا عدم الجواز؟ عدم الجواز. لا ننتقل عن هذا الأصل إلا لمسوغ أقوى منه، كما في المثال الذي إيه؟ ذكرنا. وأما إذا لم يوجد هذا المسوغ فنحن على الإيه؟ على الأصل. مثال: نحن الآن في ظل تعدد المساجد وكثرتها، عندنا مسجد يصلي فيه رجل مبتدع، ومسجد يصلي فيه رجل من أهل السنة أو رجل مستور. يعني إيه مستور؟ يعني لا يعرف ببدعة، لا يعرف ببدعة، هو من عامة الناس، لم تشتهر عنه بدعة ولا مخالفة للسنة، أو على الأقل هو أحسن حالا من المبتدع الأول. واضح؟ والمسجدان موجودان والصلاة تقام فيهما جميعا، في أي المسجدين نصلي؟ في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني. إنما لو افترضنا أنه ليس عندنا إلا الأول، ما في غير الأول، يبقى نصلي فين؟ في هذا المسجد، في هذا المسجد الأول. يعني هذه الصورة التي ذكرناها، تمام؟ وهذا ينسحب بارك الله فيكم على جميع الصلوات حتى الجامعة، لأننا الآن على خلاف الأصل في الصلوات الجامعة. الأصل في الصلوات الجامعة أنها إيه؟ لا تتعدد، لكن نحن الآن في وقت تعددت فيه الصلوات الجامعة. تصلى الجمعة في مساجد شتى، ويصلى العيد في مساجد شتى. ففي هذه الحالة ننتقي المساجد التي يصلي فيها أهل السنة فنصلي فيها، ولا يجوز لنا أن نصلي في المساجد التي يقوم عليها أهل البدع. إذا عندما يأتي أحد إخواننا الآن مثلا ويصلي في مساجد أهل البدع مع وجود مساجد أهل السنة، أو على الأقل من لا يعرفون ببدع، ويأتي بكلام الأئمة حتى يسوغ فعله يقول الصلاة خلف البر والفاجر، نقول له أخطأت، لم تفهم كلام الأئمة. لابد أن تجمع بين الكلام حتى تعرف المواطن التي ينزل فيها، متى تعمل بقولهم الصلاة خلف البر والفاجر ومتى لا تعمل به. تمام يا جماعة؟ فلابد أن نعرف هذا جيدا، بارك الله فيكم. هذا هو تأصيل المسألة. من الناحية الواقعية، علشان تفهم المسألة الأول نظرية، من الناحية الواقعية أختصر لك المسألة في عبارة واحدة: صلي في مساجد أهل السنة. اختصار. ليه؟ لأننا والحمد لله واقعا في ساعة من أمرنا لا يكاد يوجد مسجد، والحمد لله لا يكاد توجد منطقة، والحمد لله، إلا وفيها مساجد لأهل السنة والجماعة. إن لم توجد فابحث عن المساجد التي فيها المستورون، العوام الذين لا يعرفون ببدعة، فإن وجدت فالحمد لله، ولا تصلي في مساجد أهل البدع أبدا. فإن ضاق عليك الأمر جدا وكانت جميع المساجد من حولك يقوم عليها أهل البدع، فعندئذ تعمل بماذا؟ بالاستثناء، أنك تصلي في هذه المساجد وتنتقي أيضا، يعني بعضهم قد يكون غاليا في بدعته داعيا إليها، وبعضهم لا يكون إيه؟ داعيا إليها، يكون مستترا ببدعته. فأنت تصلي في هذه الحالة خلف إيه؟ خلف هذا الثاني، لا تصلي خلف الذي يجاهر ببدعته. فهذه كلها ألوان من الفقه، بارك الله فيكم، لابد أن تنظر إليها جيدا حتى تعمل بالمسألة على وجه صحيح لا مخالفة فيه للسنة. عرفنا الآن مسألة الصلاة. أعود مرة أخرى إلى قضية الهجر. لقد قلت إن الهجر لابد من ضبطه بقضية المصالح والمفاسد، وهذا هو كلام أئمتنا من أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو موجود في كلام السلف الأولين كالإمام أحمد وغيره. فلا منافاة إذن، كما يقوله بعض الجهال من الحدادية وأشباههم الذين يتهمون شيخ الإسلام بمخالفة السلف. فمن جملة شبهتهم أنهم يقولون هذا التفصيل أو هذا الضبط أو التعليق بقضية المصالح والمفاسد لم يرد في كلام السلف. فنقول هذا جهل، وما أتي الجاهل إلا من عدم إحاطته واستقرائه. فمن استقرأ كلام الأئمة وجد أنهم يراعون المصالح والمفاسد في هجرهم لأهل البدع، ولكن الشأن، كل الشأن في ماذا؟ في فهم هذه المسألة. كيف نفهمها وكيف نعمل بها؟ كيف نفهم أن الهجر مرتبط بمراعاة المصالح والمفاسد؟ ما هي هذه المصالح والمفاسد؟ ومتى تعتبر ومتى لا تعتبر؟ وإن اعتبرت فما معنى الوصل أو الصلة الذي يكون مع أهل البدع حينئذ؟ يعني هناك مفسدة أعظم تترتب على الهجر، إذن ما في هجر، هناك صلة. طب ما نوع هذه الصلة؟ كيف تتم وكيف تتحقق؟ كل هذه أمور لابد من ضبطها تماما، لئلا يقع صاحب السنة في مخالفة للسنة وهو لا يشعر، ولئلا يقع في إفراط أو تفريط. فالذي أقوله لكم، بارك الله فيكم، من حيث الإجمال، لأنه طبعا تنزيل هذا على الواقع بحسب كل واقعة، كل واقعة لها نظر خاص، لكن عندنا الضابط العام الذي يوضح في هذا المقام إن شاء الله. النظر في قضية المصالح والمفاسد، بارك الله فيكم، معناه أنك تنظر في مدى الضرر الذي يلحقك بهجر أهل البدع، لأن الهجر كما عرفنا هو الإيه؟ هو الأصل، هو الواجب. والقاعدة الشرعية العامة في الواجبات أن الواجب يسقط بالإيه؟ بالعجز، وأنه معلق بالقدرة، التكليف مناطه القدرة، والواجب يسقط بالعجز، والمشقة تجلب التيسير، إلى آخره. فالأصل إذن في التعامل مع أهل البدع هو الهجر، وهذا لا يستحضره كثير من الإخوة للأسف. كثير من الإخوة من أسباب الخلل الذي يلحقهم في هذه المسألة أنهم لا يعتبرون بالأصل، في التعامل مع أهل البدع. كيف يعني؟ يقول لك لا، الأصل مناصحة أهل البدع. مش بتسمع الكلام ده ولا لا؟ وهذا كلام باطل مخالف للنص والإجماع. ذكرنا آنفا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى إجماع سلفنا. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، الذي يأتي بالمناصحة في هذا الباب كأصل، خد بالك من كلام، كأصل في التعامل مع أهل البدع. بمعنى إيه؟ عشان تفهم الكلام، بمعنى أنه هو يقول لك لا، الأصل ليس في الهجر، ولكن الأصل في المخالطة، الأصل أنني أتعامل وأخالط وأنصح وأفعل وأفعل. لا، هذا رجل لم يفهم الكتاب ولا السنة ولا ما كان عليه السلف. عرفنا يا إخوة؟ إذا لابد من تحقيق هذا أولا، بارك الله فيكم. الأصل في التعامل مع أهل البدع في الإعراض، هكذا قال ربنا وهكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولسنا أرحم بالعباد من ربهم، ولسنا أحرص عليهم من نبيهم، ولسنا أحرص عليهم كذلك من السلف. لأن بعض الناس يأتيك بقى بتأصيلات التمييع، يقول لك الرحمة والرفق وكذا وكذا. لا يا أخي، ليس محله هنا. أنت بهذا دون أن تشعر تستدرك على الله، وتستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستدرك على السلف. فانتبه، لأن هذا خطير ودقيق. الله عز وجل علم من أحوال هؤلاء أنهم لا يهتدون ولا ينصرحون، وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت صحيح، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. لماذا؟ كما يبينه الأئمة. مش عايز أخرج برا المسألة أكثر من كده، لأن دي تأصيلات مترابطة ومتشابكة. كما بينه الأئمة، لأن المبتدع يعتقد أن ما هو عليه دين، فكيف يرجع عنه؟ رجوعه عنه صعب جدا وبعيد جدا. فمقتضى الحكمة الإلهية إذن، ومقتضى العقل الصريح والفطرة السوية، أنك لا تتعامل مع من كان هذا شأنه، وإنما تتعامل مع من رجي رجوعه. فإذا كان المبتدع غير مرجو الرجوع في الأصل وفي الغالب، فكيف تتعامل معه؟ وهذا واقع بالتجربة، وهذا واقع بالإيه؟ بالتجربة. وأنتم تعرفون هذا جيدا. الحق والحمد لله تعالى يكون واضحا كالشمس في رائعة النهار، وتكون الأدلة ظاهرة وبينة، وهم في بدعتهم غارقون، لا يفكرون في رجوع ولا عوبة، وليس هناك ما هو أفضل ولا أحرى من الواقع الذي نعيشه الآن. أكثر من 3 سنوات في فتنة لبستنا، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية وأن ينجينا منها على خير. والقوم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مع كل ما حدث ومع كل الفضائح التي وقعت لدعاتهم وأئمتهم، ومع تصديق الواقع لذلك بسقوط دولتهم وفشل ما كانوا يؤملونه، فأي شيء بقي؟ ومع ذلك تجدهم حتى الآن يعتذرون ويقررون وينظرون ويؤصلون، ولا يزال هناك من يقول بجواز الخروج على الحكام أصلا. فالله المستعان. فليس هناك ما هو أفضل، بارك الله فيكم، من الواقع الذي نعيشه الآن. وقد عاش السلف ما هو أعظم منه وأخطر منه، وتعاملوا مع أمثال هؤلاء وعرفوا أنه لا فائدة منهم. كما قيل لابن سيرين رحمه الله، أما شعرت أن فلانا رجع عن رأيه؟ فقال حسبك. تريث، لا تتعجل. قال انظر في أي أمر قال انظر في أي أمر سيتحول، أو إلى أي شيء سيرجع، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. حديث في الخوارج، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم، ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. يعني شبههم عليه الصلاة والسلام بالسهم الذي يمرق من الرمية، والفوق هو الموضع الذي يكون في القوس. فعندما ينطلق السهم من القوس هل يعود مرة أخرى إلى موضعه؟ لا. فكذلك هؤلاء. قال آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأن فيه إثباتا لإيه؟ لعدم رجوعهم مرة أخرى. واضح يا إخوة؟ فأعود بارك الله فيكم، لأن هذه المسألة في الحقيقة مما يقع فيه خلل كثير، وقد تعبنا حقيقة من الكلام فيها. يأتينا الإخوة من هنا ومن هناك، ويا شيخ نناصح، ويا شيخ نفعل، ويا شيخ نفعل. يا أخوانا اتقوا الله. والله جاءتني رسالة على البريد، لولا بس أني أطيل عليكم على ما أستخرجها، يعني الله المستعان. رسالة مفادها أن رجلا من إخواننا للأسف صدر نفسه لمناقشة أهل البدع، وقال أنا أقيم الحجة عليهم، فتأثر بشبهاتهم وشك في المنهج. أفتحب لنفسك أن تكون كذلك؟ فالله المستعان، حتى لا نطيل أكثر من هذا. أعود بارك الله فيكم، الأصل في التعامل مع أهل البدع هو ماذا؟ الهجر والإعراض. بعد ذلك لابد فيه من نظر دقيق، ما يكون بعد ذلك من الأثر الذي يترتب على الهجر؟ لابد فيه من نظر دقيق، فأنت تنظر في الضرر الذي يمكن أن يلحقك إذا أعرضت عن أهل البدع هؤلاء. إيه اللي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ هل مثلا ستضرب؟ ستؤذى بالقول أو بالفعل؟ هل سينكل بك من قبل السلطان مثلا؟ هل ستمنع من دعوتك؟ هل سينفر الناس عنك؟ هذه الأضرار المعتبرة بارك الله فيكم. إنما واحد يقول لي أصل حيزعل، لو أنا هجرته حيزعل، ما شاء الله، ده ضرر معتبر ده؟ يبقى خلاص كل شيء بقى مفتوح. لو هنحرص على زعل الناس يبقى كل شيء مفتوح، لن نفعل واجبا ولن نترك ايه؟ محرما. ويأتي شخص يقول لا والله أصل سيكون في حرج، يعني أنا لو هجرت هذا الرجل المبتدع سيكون في حرج والأمر سيكون صعب وكذا. التكاليف كلها لابد فيها من ايه؟ من مشقة، ولابد فيها من صعوبة، ولابد أن تجاهد نفسك. ولهذا تجد عامة الذين يفرطون في هؤلاء عندهم مشكلة في طبيعتهم الشخصية، هذه حقيقة، تجد في طبيعته الشخصية متساهلا، ليس قويا في شخصيته، وبالتالي يصعب عليه جدا إن هو يهجر فلان، وكيف أنا ألقى فلان في الطريق ولا أسلم عليه، صعب جدا. فده ضعف في شخصيته، عليه أن يصلح نفسه، وعليه أن يستعين بربه عز وجل، لأن الأمر واجب، وهو الولاء والبراء كما عرفنا. فيأتي شخص يقول مثل هذه الأضرار، نقول لا يا أخي هذا غير معتبر بالمرة، هذا غير معتبر على الإطلاق. إنما المعتبر هو ما ذكرته لك، أن يلحقك أذى بالقول أو بالفعل. وأذى بالقول يعني إيه؟ مش مجرد إن هو يشتمك أو يسبك أو يتكلم في حقك بكلام سيء. قد شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، ولم يزل أهل البدع يتسلطون على أهل السنة بكافة ألوان الأذى اللساني من التنفير والتشنيع وما أشبه ذلك. فمثل هذا ليس بمعتبر أبدا، إنما المعتبر أذى حسي، يلحقك أذى بالفعل، أن تضرب مثلا ضربا مؤثرا يؤدي إلى مشقة معتبرة في الشريعة، لأن ده كله داخل تحت قاعدة المشقة والضرورة، فالمشقة لها ضابط والضرورة لها ضابط. فهناك أذى يلحقك بالفعل تتضرر به، تحبس حبسا طويلا. لو افترضنا مثلا المبتدع هؤلاء لهم صلة بالسلطان، فلو أنك هجرتهم فإنهم يؤلبون عليك السلطان، فتحبس أو تؤذى أو تضرب أو يصنع بك كذا أو كذا من قبل السلطان. فهذا نتكلم فيه، هذا من الأضرار المعتبرة. أو قضية التنفير عن الدعوة، بمعنى أنه قد يكون لك دعوة مستقرة في مكانك، والناس بحمد الله تعالى يستمعون لك ويأخذون بكلامك ويتبعون الحق والحمد لله. فإذا هجرت أهل البدع حصل تنفير عن دعوتك من خلال التلبيس والتشنيع ووضع الأشياء في غير مواضعها. فأنت تراعي هذا الأمر، هذا أيضا من الأمور التي تراعى في هذا الباب، وتتعامل مع أهل البدع حينئذ بالمداراة حتى تحافظ على الناس، لا سيما إذا كنت في مكانك ضعيفا. يعني إيه ضعيفا؟ يعني في بعض الأماكن مسألة ما نسميه عندنا في مصر بالعزوة، المسألة دي بتعمل فرق في بعض الأماكن. صحيح، فلان هذا ليس له أهل، ليس له قرابة، ليس له عصبة، وبالتالي كلامه غير مؤثر، لن يسمع له. فمثل هذا إذا ألقى الله عز وجل له القبول في الناس فإنه يحرص جدا على الحفاظ عليهم، ولا يدع الفرصة للمبتدعة حتى ينفروهم عنه، لأنه لا يسعه إلا هذا. وأما رجل في مكانه والحمد لله ممكن وله شوكة، ولست أقصد بالشوكة يعني المعنى بقى المعروف مثل هذه الأشياء والسلاح وكذا، لا، إنما أقصد له كلمة مسموعة في بلده وفي مكانه الذي يعيش فيه، والناس تحترم وتعظم وتسمع كلمته وتقدمه في حل المشكلات وفي المنازعات وما أشبه ذلك، هذا المقصود. فمن كان في مكانه ممكنا فإنه يتعامل بأحكام التمكين، ومن كان مستضعفا فإنه يتعامل بأحكام الاستضعاف. فهذا هو الضرر المعتبر، بارك الله فيكم. يبقى واحد من الإخوة ليس له دعوة ما يتكلمش معانا بقى في الحاجات دي. واحد من عامة الإخوة نقول له أهجر أهل البدع، يقول لك أصل حينفروا الناس، وهل أنت لك دعوة أصلا؟ هل لك مسجد؟ هل لك منبر؟ هل لك كرسي تخاطب الناس من خلاله؟ وهل تدعو الناس أصلا إلى دين الله عز وجل؟ هل حتى تكلم أحد من عامة المسلمين وتقول له اتق الله أو اصنع أو لا تصنع؟ وإنما أنت رجل عادي، فلا تحمل نفسك ما لا تحتمل، ولا تضعها في غير منزلتها، ولا تتعامل معها بأحكام لا تناسبها. تمام يا جماعة؟ فيأتي شخص ليس داعيا لا يدخل معنا في هذا الكلام. فهذا مثال للضرر المعتبر. قد نأتي إلى الشق الثاني الذي هو كيف نعتبر هذا الضرر. يعني إيه؟ يعني أنا الآن وقع عندي ضرر معتبر من الأضرار التي ذكرتها، وبالتالي لن أهجر أهل البدع. طب كيف أصنع؟ يعني إيه عدم هجر أهل البدع في هذا الموضع؟ هل المقصود أنك تصاحبهم وتجالسهم وتتخذهم أخلة لك، أخلاء لك؟ لا، ليس هذا المقصود أبدا. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز أن تتوسع فيها. مثال: من كان مضطرا فأبيحت له الميتة، هل يأكل منها حتى يشبع؟ لا، وإنما يقتصر فقط على قدر الإيه؟ الضرورة. ولهذا قال تعالى: فمن اضطر إيه؟ غير باغ ولا عاد. وهذا هو معنى قول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها. فإذا وقعت في مقام اضطرار يبيح لك مخالطة أهل البدع أو نوع مخالطة لأهل البدع، فلا بد أن تنضبط في هذه الصلة التي تحدث، فلا يجوز لك أبدا أن تصادقهم ولا أن تثني عليهم. يعني واحد عنده مشكلة زي ما احنا قلنا كده واضطر إلى نوع تواصل مع أهل البدع، يبقى يثني عليهم ويحيل الناس عليهم ويروج لكلامهم؟ لا. ما الذي يجوز؟ الذي يجوز كما قال الأئمة هو التعامل الظاهر الذي هو من قبيل إلقاء السلام ورد السلام وعيادة المريض وما أشبه ذلك، هذا هو المقصود، لا أكثر من هذا ولا أقل. يبقى لا تفهم أبدا من مقام الاضطرار الذي نتكلم فيه أنك تتوسع في هذا الباب، هذا غلط عظيم جدا، لأن من الهجر، وهذا هو الأصل، أنك تهجر هجرا تاما، يعني لا تلقي السلام ولا ترد السلام، حتى كما قال بعض السلف: إذا لقيته في طريق فخذ في طريق غيره، إعراض تام. فما الذي يجوز لك أن تنتقل عن هذا الإعراض؟ الصور التي شرحناها في الأمور الظاهرة، تلقي السلام، ترد السلام، إذا كلمته مثلا في الطريق أو لقيته في الطريق تكلمه كلاما عابرا على سبيل المداراة. قد شرحنا المداراة في تذكرة السامع والمتكلم، شرحنا معنى المداراة. فهذا هو الذي يجوز، بارك الله فيك. ليس المقصود أبدا أنك تزوره وهو يزورك، وتصادقه ويصادقك، وتثني عليه ويثني عليك، أبدا. وليس المقصود أنك تروج لكلامه ومذهبه، وليس المقصود أنك تستمع إلى بدعته، أبدا. وإنما المقصود ما تدفع به الضرر عن نفسك من خلال المعاملة الظاهرة بالمداراة كما سبق شرحه. وأما أن يفهم أكثر من ذلك فهذا غلط شديد وتحميل لكلام الأئمة ما لا يحتمل، وهذا هو عين التمييع. منها هنا أتي المميعون الذين تعرفونهم، الحلبي وغيرهم. هؤلاء إيش عندهم؟ يحملون كلام الأئمة ما لا يحتمل، ويأتيك بالتأصيلات، يقول يا جماعة في مصالح ومفاسد، وفي نظر في الواقع، وفي أحكام قوة وأحكام استضعاف. نعم، لكن كيف تعمل بها وكيف تفهمها؟ فهم يفهمون من كلام العلماء في هذا الباب أنهم يثنون على أهل البدع ويروجون لهم ولا يحذرون منهم ويتخذونهم أصدقاء وأخلاء، وهذا هو ما ترونه في شأن الحلبي وغيره، صحيح ولا لا؟ فهذا باطل، وهذا تمييع بحت. إن لم يكن هذا تمييعا فليس في الدنيا تمييع، وإنما مراد الأئمة بارك الله فيكم هو ما سبق شرحه لئلا أكرر الكلام. أرجو أن يكون الكلام واضحا إن شاء الله تعالى. أنا يعني استفرغت وسعي بحسب المقام، وقد أطلت وما كنت أريد أن أطيل، لكن أرجو من جميع إخواني أن ينضبطوا في هذه المسألة، لأنها مسألة حساسة، وعليك أن تسأل في كل موقف يحل بك. اسأل أهل العلم، اسأل طلبة العلم. أنا الآن في موقف كذا، في موقف كذا، يأتيني الإخوة حتى الصورة الدائمة التي تتكرر، صورة العمل. يقول أنا معي في العمل زملائي من الإخوان المسلمين، أو من الحزبيين، أو من القطبيين، أو من المتعصبة لأمثال هؤلاء. وقد يذكر كثير من الإخوة أننا نصحناهم فلم ينتصحوا، وراجعناهم فلم يرجعوا. ماذا نصنع؟ أقول بارك الله فيك، على نفس ما سبق، على نفس ما سبق شرحه بدون أي اختلاف وبدون أي تغيير. إن ضاق عليك الأمر جدا بحيث إنهم يؤذونك في عملك، لو أنك هجرتهم، لأن الأصل كما عرفت إيه؟ قولن تبقى الأصل إيه؟ الهجر. يعني إيه هجر؟ يعني لا سلام ولا كلام ولا أي شيء، هذا الأصل. لكن إن فعلت معهم هذا ربما آذوك في عملك، ربما رفعوا أمرك مثلا إلى المدير أو الرئيس أو ما أشبه ذلك، فوقع عليك عقوبة تتضرر بها، أو كما شرحت آنفا قد يكون لك نوع دعوة في مكان عملك، والناس بحمد الله يستجيبون لك ويسمعون كلامك، فلو أنك تعاملت بالهجر المطلق فإنهم ينفرون الناس عنك وأنت ضعيف في مكانك. ففي هذه الحالة لا بأس أن تترخص بمعاملتهم. كيف تترخص بمعاملتهم؟ في حدود العمل، تلقي السلام وترد السلام، تتكلم في إطار العمل، ما في أكثر من هذا. إنما بقى أن احنا نجلس الجلسات اللي احنا عارفينها كلنا، والضحك والأكل والشرب وأرقام التليفونات والتزاور، ما فيش الكلام ده أبدا. ومن فعل هذا فقد حمل المسألة ما لا تحتمل. تمام يا إخوة؟ بارك الله. نعود إلى تمام كلام الإمام رحمه الله. قال: ولا الصلاة على من مات منهم. وهذا أيضا من هجري، من هجر أهل البدع ومن عقوبتهم وزجر الناس عن صنيعهم، أنه لا يصلى عليهم عند موتهم. لأن ربما شخص يقول طيب هو مات، أين عقوبته؟ فنقول المقصود زجر الناس عن بدعته وإظهار الإنكار عليهم لأن الشخص إذا ترك الصلاة على الميت وإذا ترك شهود جنازته فإن هذا يبين للناس أنه منكر عليه في أمر ما وأنه مختلف معه في شيء ما، وهذا المقصود. فالمقصود بارك الله فيكم من ترك الصلاة على أهل البدع بعد موتهم هو هذا. والعلماء عندما يدخلونه في هجر أهل البدع فمرادهم هذا. طيب، لا يصلى على أهل البدع إذا ماتوا، هذا الحكم كما قال الأئمة وهو الذي جرى عليه عمل أئمة السلف من قديم، هذا الحكم معلق بمن يقتدى به، بمن يقتدى به. يعني إيش من يقتدى به؟ يعني من ينظر إليه الناس على أنه يتأسى به ويتبع ويسمع كلامه. فلان داعية في الناس، رجل إمام مسجد مثلا، فهذا يدخل فيما نتكلم فيه. كذلك رجل يعرف عنه الناس أنه يمثل دعوة ما، يعني إيه؟ يعني أنت الآن مثلا سين من الناس، سين من الإخوة، أنت معروف في منطقتك وفي حيك أنك تدعو إلى السنة وتنشر المنهج وتقول قال الله قال الرسول قال السلف، فصرت في منطقتك علما على دعوة. كلامي واضح ولا لا؟ صرت في منطقتك إيه؟ علما وعلامة على دعوة ومنهج. فهذا هو المقصود بقولنا إيه؟ يقتدى به. فهذا هو الذي يترك الصلاة على أهل البدع. والأصل في ذلك كما لعلكم تعلمون إن شاء الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يترك الصلاة على بعض المعينين من الموتى، كمثل من كان عليه دين. صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين. وكمثل لا، أنت قلت المنافق. صحيح صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المنافقين بنص القرآن، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على أمثال هؤلاء، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه العلماء هذه المسألة. فقالوا من كان من أهل القدوة لم ينبغي له أن يصلي على من كان مجاهرا بمخالفة، يعني حتى الصورة عامة مش مبتدع فقط، يعني من كان مجاهرا بكبيرة، رجل مشهور عنه في منطقته أنه عياذا بالله تعالى فاسق وداعش وغير مستقيم بالمرة ويجاهر بمعاصيه نسأل الله السلام، فمثل هذا لا ينبغي لأهل القدوة أن يصلوا عليه إذا مات على سبيل الزجر والترهيب للناس. وأدخل العلماء في ذلك مثلا الذي يقتل نفسه لا ينبغي لأهل القدوة أن يصلوا عليه، وكذلك الذي يغل من الغنيمة في الجهاد مثلا، الذي يغل من الغنيمة لا ينبغي أيضا أن يصلى عليه، وكذلك المبتدع بارك الله فيكم، لأن شر البدعة أعظم كما تعلمون. فهذا الحكم مخصوص بأهل القدوة للغرض الذي شرحناه. وأما عامة المسلمين فإنهم يصلون على هذا الميت ولا بد، لأنه مسلم والمسلم لا بد أن يصلى عليه، وتعلمون أن الصلاة عليه ما حكمها؟ فرض كفاية، لا بد أن يقوم به بعض المسلمين حتى يسقط عن الإيه؟ عن الباقي. فليس معنى كلام الأئمة أن يدفن المبتدع هكذا دون صلاة عليه مطلقا، كلا، وإنما يترك الصلاة عليه من أهل القدوة فقط. فهذا بارك الله فيكم هو الذي يدخل في قضية الهجر كما شرحناه مفصلا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه.